أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة للاستقصام بالأزلام، فبعض الإخوان جزاهم الله خيرا أتوا لي بتوضيح من بعض تفاسير القرآن الكريم، فلذلك هناك عدة توضيحات للاستقسام بالأزلام. اقتصرت على هذا الأمر، وهو أن يذبح الحيوان اللي هو جزور عادة، يعني الإبل جزور، ويوزع بطريقة القمار. مثلا عشرة أشخاص يتراهنون فيما بينهم فيشترون حيوانا اللي هو الجزور ويذبحونه ويقسمون هذا الجزور إلى سبعة أقسام عليكم السلام، ثم يأتون بعشرة سهام اللي هي الأزلام جمع زلم، كتب على سبعة منها عبارة فائز وعلى الثلاثة الأخرى كتب عبارة خاسر. يعني هذه توضع في وعاء مثلا وتخلط وتسحب واحدة واحدة باسم كل من الأشخاص العشرة. هذه أشبه كيف طريقة الاقتراع، نفس الشيء. فالأشخاص الذين تخرج هذه السهام السبعة الفائزة، لأنه في سبعة نكتب فائز وفي ثلاثة من العشرة سهام نكتب خاسر، فالأشخاص الذين تخرج السهام السبعة الفائزة بأسمائهم يأخذون قسما من هذا الحيوان الجزور، لأنه قسمناه إلى سبعة أقسام، يعني لكل واحد صبع، يعني لكل واحد جزء من سبعة أجزاء من اللحم، وهؤلاء لا يدفعون شيئا من المال مقابل ما أخذوه من اللحم. أما الأشخاص الثلاثة الآخرون الذين تخرج السهام الخاسرة بأسمائهم، هؤلاء يتحملون ثمن الحيوان بالتساوي، لأنه ثلاثة بيطلع على كل واحد ثلث الثمن على كل واحد منهم، فبيدفع ثلث قيمة الحيوان ولا ينال من لحمها أو من لحم الحيوان شيئا. على كل حال وصلنا إلى قوله والقضاء بين الناس لوجوبه، سواء احتاج القاضي إليها إلى الأجرة أم لا، وسواء تعين عليه، يعني على القاضي تعين عليه القضاء أم لا، وهذا وضحته البارح. نعم، يجوز الرزق من بيت المال، من بيت مال المسلمين، وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب القضاء. يقول وقد تقدم في القضاء أنه، يعني القاضي، من جملة المرتزقة منه، يعني من جملة من يرتزقون منه، يعني من بيت المال. تفتل الضمائر يا إخوانها. وقد تقدم في القضاء أنه، يعني القاضي، من جملة المرتزقة منه، يعني من بيت المال. ومما يحرم أيضا الأجرة على تعليم الواجب من التكليف، يعني أحكام الدين، سواء هذا الواجب وجب عينا كالفاتحة والصورة وأحكام العبادات العينية. هذا أيضا مثال لما وجب عينا مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج ونحوها، إضافة إلى أحكامها أيضا كيف مثلا الفاتحة والسورة للصلاة، كذلك أحكام السهو، أحكام الشك، أجزاء الصلاة، شرائط الصلاة، ما تتحقق به صحة الصلاة، ما يتحقق به فساد الصلاة، إن فيه ونحو ذلك من الأحكام. أم وجب كفاية، سواء وجب هذا الواجب عينا أم كفاية، يعني أم وجب هذا الواجب كفاية، فهذا الواجب الكفائي كالتفقه في الدين نتيجة واجب كفائي هذا، وإلا إذا الساحة خلت من رجال الدين فهذه مشكلة عويصة.
ولو يعني واجب
كفاية،
يعني ولو مجرد تفقه في
أحكام
الدين
لتعليمه. لا، الاجتهاد أيضا هو واجب كفاية.
هو مجرد تفقه، يعني تفقه في الدين
أعم. إيه الأعم، يعني إذا أيضا فيما يتعلق بالاجتهاد فيدخل أيضا. أم كفاية كالتفقه في الدين؟ الآن هذا الذي يريد أن يتفقه في الدين يقول عفوا، يعني يحرم ماذا؟ أخذ الأجرة على ذلك، سواء وجب عينا كالفاتحة والسورة وأحكام العبادات العينية أم كفاية كالتفقه في الدين وما يتوقف عليه من المقدمات. هذا الشخص بدي يتفقه في الدين، أيضا هذا التفقه متوقف على مقدمات، هذه المقدمات تارة تكون مقدمات علمية وأخرى تكون مقدمات عملية. مقدمات علمية مثل تعرف بطبيعة الحال هذا التفقه في الدين له مقدمات، من جملتها المعارف الإلهية، نعم، من جملتها علم الحديث، علم الرجال والدراية، من جملتها آيات الأحكام، هذه كلها مقدمات للتفقه في الدين. أيضا هذه يحرم أخذ الأجرة عليها. المعارف الإلهية، علم الحديث، علم الحديث والدراية حتى يعرف هذا الخبر صحيح مش صحيح، حجة مش حجة، بالنتيجة هذا كل ما يتقوم به التفقه في الدين. ومن جملته أيضا من المقدمات العملية للتفقه في الدين مثل الكتابة، هذا بديش يتعلم الكتابة غيره، فهذا يعني مقدمة عملية. إضافة يقول وتعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك، أيضا هذا مما يحرم أخذ الأجرة عليه، وعلمهم صيغ العقود، العقد الذي يكون ماذا من طرفين، موجب وقابل، إيجاب وقبول في مقابل الإيقاع، الإيقاع المتوقف ماذا على طرف واحد لا طرفين اللي هو الموجب، مثل العقود ما شاء الله، الإيقاع مثل الطلاق لا يحتاج إلى رضا الزوجة مثلا، الطلاق إيقاع من طرف واحد، الإبراء، إبراء الدين هذا إيقاع، حتى لو المديون لم يرضى لا ما بيضون خلص، أبرئت ذمته أو برئت ذمته. من جملة العتق هذا لا يحتاج إلى قبول العبد مثلا في الأرض. لا أنا أريد أن أبقى عبدا. لا. فهذه بعض الأمثلة للإيقاعات. فبالنتيجة تعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات وبالنتيجة ونحو ذلك من الأمور اللي متعلقة بدين الناس يعني ما شاء الله كثيرة في المعاملات يعني الآن إذا بدو يشوف شو في أمثلة موجود أمثلة كثيرة على كل حال من جملته أيضا لا هذا خلصنا من المحرمات الآن دخلنا فيما يكره وأما المكروه فكان صرف الصرف من يعمل الصرف يقال له صراف وهو الذي يبيع الدراهم بالدراهم دراهم يعني فضة أو يبيع الدنانير بالدنانير دنانير ذهب أو العكس يبيع الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم فهذه معاملة الصرف من المعاملات المكروهة طبعا سيأتي باب مفصل يتعلق ببيع الصرف إن شاء الله فإذا وأما المكروه فكالصرف وعلل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله يعني فاعل الصرف من الربا في بعض الأخبار يقول إسحاق بن عمار دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام قال ألا سميته محمدا قلت قد فعلت سميته محمد قال فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك هذا دعاء الإمام عليه السلام شو بده أكثر من هيك والشيخ الصدوق رحمة الله عليه كان يفتخر على الأعلام بأني ولدت بدعاء الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف سلام الله وخلف صدق بعدك قلت جعلت فداك في أي الأعمال أضعه قال عليه السلام إذا عزلته يعني أبعدته وجنفته خمسة إذا عزلته عن خمسة في أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فلا يتعلم مهنة الصيرفي فإن الصيرفي لا يسلم من الربا ولا تسلمه بياع أكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان الوباء هو المرض المنتشر العام الذي يحصد الناس فهذا بيقول لك ما شاء الله مشي سوقها يعني نبيع أكفان ما شاء الله ولا تسلمه بياع أكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار طبعا جاي بالنسبة لاحتكار الطعام هنا بنحو الإجمال وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله ولا تسلمه جزارا لشغلته الذبيحة فإن الجزار تسلب منه الرحمة ولا تسلمه نخاسا النخاس الذي يبيع الرقيق والعبيد والإماء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال شر الناس من باع الناس كأنه يعني شر الناس من باع الناس يعني كأنه يكون أقل الناس خيرا عرفت كيف وإلا يعني هذا مش من باب إنه المبالغة في كراهتها يعني عرفت كيف فيكون أقل الناس خيرا على كل حال وأما المكروه فكالصرف وعلل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا وبيع الأكفان لأنه يتمنى كثرة الموت والوباء، هو المرض المنتشر العام الذي يحصد الناس. والرقيق لقوله صلى الله عليه وآله: شر الناس من باع الناس. وكذلك مما يكره احتكار الطعام. هلا سيأتي كما ذكرت لكم بحث خاص يتعلق بالاحتكار، الاحتكار في الغلاف الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، ذكروا هكذا الغلاف الأربع والسمن، أو بإضافة الملح والزيت، لكن هذا على خلاف في التحديد والمقدار يأتي في محله إن شاء الله. فالطعام فيما يتعلق بالحنطة والشعير والتمر والزبيب هالغلاف الأربع والسمن أو بإضافة الملح والزيت، طبعا على خلاف في التحديد والمقدار كما سيأتي في محله إن شاء الله. المهم الاحتكار وهو حبسه، يعني حبس الطعام بتوقع زيادة السعر. طبعا هلا سيأتي إن شاء الله الحبس لثلاثة أيام، الحبس لأربعين يوما على اختلاف حاجة الناس كذا، هذا تفصيل في محله. الشارح هنا رحمه الله قال: والأقوى تحريمه، يعني تحريم الاحتكار، هو محرم وليس مكروها، مع استغنائه عنه، هو مستغن عنه هذا المحتكر، يعني مع استغناء المحتكر عنه عن الطعام. التفتوا للضمائر يا إخوان. والأقوى تحريمه، يعني تحريم الاحتكار مع استغنائه، استغناء المحتكر عنه عن الطعام وحاجة الناس إليه، الناس في حاجة إلى الطعام. يقول الشارح: وهو اختياره، يعني اختيار المصنف رحمه الله في الدروس، اختار التحريم مع استغناء المحتكر عن الطعام وحاجة الناس إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب يعني الذي يجلب ويحمل البضاعة إلى السوق والبلد، الجالب هو الذي يجلب ويحمل البضاعة إلى السوق والبلد، هذا مرزوق موفق، هذا مبارك. أما المحتكر فملعون. طبعا مش يقول كل شيء محتكر تلعنوه، لا ما بيجوز، هذا لا، هذا ملعون بمعنى أنه مبعد عن رحمة الله عز وجل، هذا مسلوب البركة. وسيأتي الكلام في بقية أحكامه، هذا له بحث مستقل إن شاء الله. ثم قال الشارح، ثم قال المصنف رحمه الله: والذباحة أيضا من المكروهات. الذباحة ليش؟ لإفضائها. شعر إفضاء تفضي، تؤدي لإفضائها إلى قسوة القلب، تؤدي إلى قسوة القلب وسلب الرحمة. وإنما تكره هذه المذكورات التي تعرض أو استعرضها المصنف رحمه الله، تكره إذا اتخذها حرفة وصنعة، يعني بحيث صارت حرفة لفاعلها وصنعة له. أما لا، لو هذا يعني يحصل لا بنحو الصنعة ولا بنحو الحرفة أبدا، عنده شاف ذبحها، والله افترض شخص هداه كفنا مثلا، فمن باب أنه واحد استحباب اقتناء الكفن والنظر إليه، النتيجة هذا يذكره بالآخرة، كذلك أنه يساعده على اجتناب الذنوب والمعاصي، يعني يكون دافعا وحافزا إلى تقوى الله عز وجل. هذا مثلا احتاج إلى المال وباع هذا الكفن، ما هذا ما في مانع، هذا لم يتخذ بيع الكفن حرفة وصنعة له، ما مانع من ذلك، لا يكون مكروها، وإنما تكره إذا اتخذ حرفة وصنعة لا مجرد فعلها، كما لو احتاج إلى صرف دينار، هذا لم يتخذ الصرف حرفة وصنعة له، أو بيع كفن احتاج إلى المال فباع هذا الكفن الذي اشتراه أو هذا الكفن الذي أهدي إليه مثلا، أو احتاج إلى ذبح شاة، ما في مانع، النتيجة مش أن المكروه تحقق هذا الفعل خارجا، لا، هذا الفعل المتحقق خارجا مقيد، مقيد بماذا؟ بكونه صنعة، بكونه حرفة. يقول الشارح: والتعليل بما ذكرناه في الأخبار ماذا يرشد إليه، والتعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه، أو يرشد إليه عفوا، يرشد إليه أنه شو؟ فيما لو اتخذها حرفة وصنعة، هذا التعليل الذي ذكرناه في الأخبار، لأنه هو استعرض الأخبار حين ماذا؟ حين شرحه لكلام المصنف رحمه الله. لاحظ سؤال بالصرف، وعلل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا، بيع الأكفان يتمنى كذا، كما في الأخبار الرقيق بقوله صلى الله عليه وآله احتكار الطعام، قال النبي الجانب مرزوق والمحتكر ملعون. فإذا والتعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه أنه هذا فيما لو كان ماذا؟ قد اتخذ هذه المذكورات حرفة وصنعة، أما مجرد فعل هذه المذكورات في الخارج هكذا بدون أن تكون بنحو الصنعة والحرفة، لا، فالأخبار ترشد إلى ذلك، واضح؟ ثم قال: ومما يكره المساجة، والمراد بالمساجة ما يعم الحياكة. الحياكة في الثوب الغليظ، في الثوب الغليظ الحياكة. المساجة إما أن تختص ببعض الأجناس كالثوب الرقيق فيقال ماذا؟ يقال له مساجة، في الثوب الغليظ يقال له حياكة، طيب إذا اختصت المساجة ببعض الأجناس كالثوب الرقيق فالحياكة حينئذ تكون في غير الثوب الرقيق، واضح؟ إلا أن الشارح رحمه الله جعل المساجة أعم من الحياكة، أعم مطلقا من الحياكة، وفي بعض كتب اللغة كالصحاح للجوهري جعل الحياكة والمساجة مترادفين، قال في الصحاح: نسج الثوب وحاكه واحد، يعني جعلهما مترادفين، الحياكة والمساجة واحد. وقد لا نجعل المساجة مختصة بالثوب الرقيق ونجعل الحياكة في غير الرقيق، بالنتيجة افترقا، الشارح رحمه الله هنا قال النساجة والمراد بها ما يعم الحياكة، واضح؟ أعم مطلقا، فكانت النساجة أعم من الحياكة مطلقا، واضح؟ ثم قال لاحظ يا إخوان، لاحظوا في بعض الروايات لطيف هذا الخبر، خبر أبي إسماعيل الصيقل الرازي يقول دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثوبان، فقال لي يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين، فقلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل، أم إسماعيل زوجته هي التي تغزل، وأنسجهما أنا بنسجهم، وأنسجهما أنا. فقال لي، قال الإمام الصادق عليه السلام لأبي إسماعيل الصيقل الرازي، فقال لي حائك؟ قلت نعم. يشتغل بالحياك، فقال عليه السلام لا تكن حائكا، فقلت فما أكون؟ قال عليه السلام كن صيقلا، صيقلا يعني الذي يشحذ السيوف، شحاذ السيوف يقال له صيقل، يعني هذا يجلي السيوف، يجليها ويملسها ويكشف صدأها، ما بتكون مثلا فيها صدأ، لا يجليها ويملسها ويكشف صدأها. قال عليه السلام كن صيقلا. يقول أبو إسماعيل الصيقل الرازي وكانت معي 200 درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا قديمة، وقدمت بها الري فبعتها بربح كبير، بربح كبير. على كل حال في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن أبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلوا خلف الحائك ولو كان عالما، لا تصلوا خلف الحائك ولو كان عالما، ولا تصلوا خلف الحجام. طبعا هذا اتخذ الحجامة حرفة وصنعة له، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباء الذي يدبغ الجلود ولو كان عابدا. بالنتيجة هؤلاء ممن اتخذوا هذه المذكورات حرفة وصنعة له. على كل حال، نعم يا إخوان، سيأتي من الشارح أنه فيما يتعلق بنسج الخوص، نسج الخوص، الخوص يا إخوان هو متخذ من ورق النخل أو من ورق النخيل، فهذا يقال له سقف الخوص، سقف الخوص يعني نسج الخوص، هذا خارج، أليس مكروها؟ هذا عمل بعض الأنبياء والأولياء عليهم السلام، مثلا في حديث موجود في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام قال وإن شئت ثلثت بداود عليه السلام صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة، فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده، يعني يشتغل ماذا؟ بنساجة الخوص، لأنه سفى الخوص أي نسجه، فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه أيكم يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها. وفي رواية في الاحتجاج للطبرسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، لا تقول سلمان الفارسي ولكن قول سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، هذا سلمان فعلا علم أخذ يعني أخذ من أمير المؤمنين عليه السلام علم المنايا والبلايا، وكثير من الغيبيات يعلم بها سلمان، عجيب ارتقى درجة عظيمة. إضافة أن سلمان طبعا عمر كثيرا، يعني يمكن 320 سنة سلمان، شيء 320 سنة تقريبا. إضافة سلمان رضوان الله تعالى عليه كان وصي عيسى عليه السلام، ها إيه ترى هو كان عظيم الشأن عند النصارى، هو وصي عيسى عليه السلام سلمان، إيه مش شخص عادي. على كل حال في كتاب سلمان إلى عمر بن الخطاب في جواب كتاب كتبه إليه قال له: وأما ما ذكرت، ظاهر كان عم بأنبو على أنه كيف هالعزل أو ما أشبه ذلك، يعني بهذا بدي راجعها. يقول: وأما ما ذكرت أني أقبلت على سقف الخوص وأكل الشعير، فما هما مما يعير به مؤمن ويؤنب عليه؟ وأيم الله يا عمر لأكل الشعير وسقف الخوص والاستغناء عن رفيع المطعم والمشرب وعن غصب المؤمن حقه وادعاء ما ليس له بحق أفضل وأحب إلى الله عز وجل وأقرب للتقوى. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أصاب الشعير، يعني حصل الشعير، أكل وفرح به ولم يسخطه. بالنتيجة في شرح النهج أيضا كان سلمان يسف الخوص وهو أمير على المدائن ويبيعه ويأكل منه ويقول: لا أحب أن آكل إلا من عمل يدي. وقد كان تعلم سف الخوص من المدينة. سبحان الله، ما بيعجبهم العجب. على كل حال هذا شو كان؟ أمير المدائن، ها ولي المدائن. على كل حال، والمراد بالنساجة ما يعم الحياكة، والأخبار متضافرة يعني متكاثرة، متضافرة يعني متكاثرة، بالنهي عنها يعني بالنهي عن الحياكة أو النساجة، والمبالغة في ضعفها يعني في خستها ودناءتها. بعد: ونقصان فاعلها. نقصان فاعلها يا اخوان بصير من جهة، يعني هذا خلص كل عقله بهذه الحياكة، عرفتوا كيف؟ فيؤدي مثلا الى نقصان في تفكيره، في تشخيص امور تحتاج الى حركة الذهن، فمن هذا الباب. ونقصان فاعلها حتى نهي عن الصلاة خلفه، وذكرت أنا رواية في ذلك أنه لا تصل خلف الحائط ولو كان عالما. والظاهر اختصاص النساجة والحياكة بالمغزول ونحوه، واضح الغزل ونحوه مثل المقتول باليد. هلا عمل الخوص يقال له نساجة، لكن الكراهة في النساجة لا تشمل هكذا مورد. من هنا قال: فلا يكره عمل الخوص، واضح؟ فكأن النساجة والحياكة صح يقال يعني مختصان بالمغزول ونحوه كالمقتول باليد، هذه مثل هذا الحبال اللي تسوى كذا بالطريقة هذه، يعني موجودة عند أهلها. أما عمل الخوص يعني يقال له إنه والله هذا سف الخوص أو نفج الخوص، عرفت كيف؟ لكن لا يراد به النساجة، ماذا شو اسم المصطلح عليها في يعني فيما يتعلق بالغزل والفتل باليد. من هنا قال والظاهر اختصاص النساجة والحياكة بالمغزول ونحوه. فحتى لو قلنا بأن النساجة أيضا تشمل سقف الخوص فهذا لا يكون عملا مكروها، لا، فلا يكره عمل الخوص ونحو الخوص. نحو الخوص مثل البواري، جمع بارية، البواري في بلاد العراق وبلاد إيران يعني منتشرة بكثرة، هذه توضع مثلا خلف الباب أو خلف الشباك، وهي بتكون عبارة عن قصب، عرفتوا كيف؟ بيكون بيصير في حالة نسج له لهذا القصب، إما بطول الباب أو بطول الشباك. ففي الصيف أولا يرد الشمس، وثانيا يمتص الحرارة. نعم، إيه هو يمتص الحرارة، وإنه هو عبارة عن قصب يعني، نعم، يربط مع بعضه البعض. على كل حال هذا البواري فأيضا هذا ليس مكروها، بل روي أنه يعني الخوص، نسج الخوص أو سقف الخوص، روي أنه أو عمل الخوص روي أنه من أعمال الأنبياء والأولياء عليهم السلام، عمل داود، عمل سليمان سقف الخوص. على كل حال عليهم السلام. من جملة ما يكره الحجامة، لكن الحجامة مع شرط الأجرة، لا بدونها. إذا كان بدون أجرة فلا تكره. يقول كما قيده المصنف في غيره وغيره، يعني كما قيده المصنف إنه مع الشرط، مع شرط الأجرة، هذا التقييد أو القيد هو شرط الأجرة، كما قيده المصنف رحمه الله في غيره، يعني في غير الكتاب هذا، في غير هذا الكتاب، يعني في غير اللمعة. أما في اللمعة هنا أطلق، قال الحجامة مطلقا. قل لماذا لم تقيد أنه مكروها مع شرط الأجرة؟ لم يقيد أطلق. يقول كما قيده المصنف في غيره، يعني في غير هذا الكتاب وغيره، يعني وغير المصنف، يعني غير المصنف من الأعلام. ودل عليه الخبر، إيه نعم، خبر دل عليه. لاحظ مثلا الخبر مثلا في صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن كسب الحجام فقال لا بأس. خبر آخر، عفوا، احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه، ولو كان حراما ما أعطاه. فهذه هاتان الروايتان تحملان على ماذا؟ على عدم المشارطة. إيه نعم، لأنه في خبر أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، سألته عن كسب الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشارط. أما إذا شارط، جملة شرطية هذه، واضح ولا لا؟ إذا شارط فيكون فيه بأس، يعني مكروه، واضح ولا لا؟ هو مش حرام، لكن بمقتضى مفهوم الشرط إذا لم يشارط يعني فلا بأس، إذا شارط ففيه بأس، يعني يكون مكروها، لأنه ثبت عدم حرمة التكسب بالحجامة. على كل حال، والحجامة مع شرط الأجرة، يعني يشترط الأجرة على هذا العمل. طبعا بتصير إجارة هذه، صح ولا لا؟ بياخذ أجرة، فحينئذ لابد أن يكون العمل حينئذ ماذا؟ مضبوطا من جهة المدة أو من جهة العدد. على كم حجامة؟ على كل حال، قال وظاهره هنا الإطلاق، ظاهر المصنف هنا يعني في اللمعة الإطلاق، يعني سواء شارط أم لم يشارط، يعني يعني الحجام هو الذي شارك، أما المحجوم لا بأس أن يشارك المحجوم، ها المحجوم لا بأس أن يشارك. حتى في بعض الروايات زرارة رضوان الله تعالى عليه سألت أبا جعفر يعني الباقر عليه السلام عن كسب الحجام فقال مكروه، مكروه له أن يشارك، ولا بأس عليك أن تشارفه، أنت المحجوم، أنت المحجوم لا بأس عليك أن تشارفه وتماكسه، وإنما يكره له، نعم ولا بأس عليه، نعم أنت تشارف لا بأس، أما هو يشارف لا مكروه. ومن جملة ما يكره ضراب الفحل، ضراب الفحل يا إخوان هذا بالنسبة لتوضيحه هو إنزاء الفحول على الإناث لإحبالها من النزو، يعني ينزو عليها، ولا أكثر من هيك ما راح أفكر يا إخوان خلص أكثر من هيك ما في حاجة تفكير تفكير، حتى سيأتي إن شاء الله في خيار المجلس، خيار المجلس في بحث الخيارات سيقول إنه حتى يفترقان متبايعان، حتى يفترقان حينئذ بيروح خيار المجلس ما عاد بيبقى، فيقول فإذا نزع حائطا فانزو معه، يعني ظلك معه لحتى يبقى لك خيار المجلس ثابتا، فإذا نزع حائطا فانزو معه، يعني دخل حائطا دخل بستانا، يعني فإذا دخل بستانا فادخل معه. هلا بعد مش راح نفكر شيء عن النزو هلا هون. فإذا ضراب الفحل هو إنزاء الفحول على الإناث لإحبالها من النزو. يا إخوان بالنسبة لكراهة التكسب بضراب الفحل يوضحه الشارح بأن يؤجره، يؤجر الفحل لذلك للضراب. في رواية مرسلة رواها الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب. العسيب يقال له الطروقة، ماء الفحل في الأصلاب يقال له عسيب، أجرة الضراب يقال لها عسيب. إعطاء الكراء يعني الأجرة على الضراب يقال له عسيب. فإنه شوفوا قديش له توضيحات. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أنا وجدت حتى في بعض الروايات نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع أو كراء عسيب الفحل وهو أجر الضراب. على كل حال بس عفوا بالنسبة للبواري يا إخوان اسمحوا لي، هو جمع بورياء، بورياء وهي التي تسف وتنسج من القصب، هذه ما التفت إني أذكرها فحبيت استدركها. على كل حال هذا فيما يتعلق بضراب الفحل، عسيب الفحل يعني الطروقة، وماء الفحل في الأصلاب، أجرة الضراب، إعطاء الكراء على الضراب، هذا يقال له عسيب الفحل. فحينئذ في خبر حمام بن سدير دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقة بالحجام إلى أن قال فقال له جعلني الله فداك إن لي تيسا أكري 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 يعني أؤجره فما تقول في تسمية واضحة على شو عم بأجره يعني الشيخ؟ قال عليه السلام: كل كسبه إلى بأس، هذا كسبه كله، فإنه لك حلال والناس يكرهونه. قال حنان: قلت لأي شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال عليه السلام: لتعيير الناس بعضهم بعضا، انه هذا لك شو شغل، هذا بيفرجوس مثلا، عرفت كيف؟ ولخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: أجر الطيوس؟ قال عليه السلام: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس، لكن هذا لا يضر، أنه بحليته واضح. نعم، فهو جائز لأنه مكروه، بس كفي. نعم، هو لأجل الضراب، وضراب الفحل بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة. واضح؟ هذه إجارة حينئذ لابد أن تضبط بالمدة، أو كم مرة هذا بده يضرب مثلا بالنسبة، كم مرة بده ينزي، إيه على النزو. واضح ولا لا؟ إيه، ما هو على المرة بالشو بالهذا، عرفتوا كيف؟ مع ضبطه بالمرة عفوا والمرات المعينة، مثلا كل مرة هنأد الأجر على كم مرة، فمثلا هنأد الأجر مرات معينة، يعني تكون ماذا شو اسمه، مفصلة، مذكور بالتفصيل كم مرة، مش يقول له مرات شو مرات، يصبح مرات ثلاثة وأربعة وعشرة. هذا أكيد ما عنده مين. هذا على كل حال، أو بالمدة يومين ثلاثة أربعة قديش حسب. يقول لأنه بدأ صح الإجارة، حينئذ لابد ماذا، يعني أنه تعين المدة، فحينئذ لما تصح الإجارة بيجي الكراهة، حينئذ هنا تأتي الكراهة. واضح ولا لا؟ ولما يكون في أجرة، هذه إجارة، هذه إيه تحتاج إلى تعيين مدة، نعم تحتاج إلى شو اسمه، إذا ما كان في تعيين مدة لا أقل بتعيين عدد الضراب، ضربت ما شئت فعبر هلا، بالنتيجة ولا كراهة فيما يدفع إليه. لا والله عنده تيس وجهز هذا الفحل، فعمل معروف في عنا هيك وضع، فحينئذ يقول فهو يعطي، يقدم تيسه لا بعنوان الكراء، واضح ولا لا؟ لا بعنوان الأجرة، فحينئذ لا يكون مكروها. إضافة لا كراهة فيما يدفع إليه، يعني يدفع لصاحب التيس أو لصاحب الفحل على جهة الكرامة والإحسان، إيه يعني بالنتيجة عار تيسه لهم عجات اللي عندك بالنتيجة، نعم، أو عار فحله للبقر وما أشبه ذلك. ولا كراهة فيما يدفع إليه إلى صاحب الفحل على جهة الكرامة والإحسان لأجله، يعني لأجل الضراب. واضح ولا لا؟ نعم، إذا كان بنحو الإجارة فحينئذ تكون الأجرة أو هذا الكسب مكروها. ثم قال: وكسب الصبيان يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.